بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في سلسلة التعليقات على متون السلوك وأعمال القلوب. وحديثنا بإذن الله عز وجل هذه الليلة مع المتن الرابع من هذه المتون، ألا وهو متن ذم المال والجاه، وهي من المتون الجميلة التي لها أثر في أعمال القلوب. وذكرنا أن ابن القيم وابن رجب قد أكثر من الكلام حول أعمال القلوب، وهذا له جانب في تصحيح أعمال الجوارح وأعمال القلوب. قال الناسخ عن الحافظ ابن رجب الحنبلي: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد ابن الشيخ الإمام ابن رجب البغدادي الحنبلي. فهنا ذكر نسب الإمام ابن رجب وسلالته العلمية، وقد ذكرنا أن الحافظ ابن رجب من بيئة علم، من بيئة علم، فكان أبوه عالما وقد أخذه إلى مجالس الحديث، وكذلك جده. وهذه النسبة التي اشتهر بها الحافظ إنما هي نسبة إلى جده، يقال ابن رجب، ابن رجب هو الجد. وقال بعض العلماء يعني في كتب التراجم أنه يعني أطلق عليه ابن رجب لأنه ولد في شهر رجب. قال: خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الترمذي يعني أو الحافظ بن رجب يقدم ويؤخر في من يذكرهم ممن خرج الحديث، يقول الإمام أحمد والنسائي، يعني ربما يرتبهم على حسب القوة في الحديث، أو له اعتبار آخر غير واضح في إيراد هؤلاء. وهذا الحديث أورده من حديث كعب بن مالك الأنصاري. الحديث له طرق كثيرة عن مجموعة من الصحابة، إلا أن أصح رواية لهذا الحديث هي هذه الرواية، رواية كعب ابن مالك، رواية كعب ابن مالك. وأيضا هناك رواية حسنة لأبي هريرة رضي الله عنه، وسوف يشير إلى هذه الروايات. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا سر أن البعض طبع الكتاب أو المتن بهذا الاسم، شرح حديث ما ذئبان جائعان، هذا مطبوع في بعض المطبوعات. وأفضل طبعة لهذا الكتاب هي الطبعة الهندية القديمة ثم الطبعة المنيرية. قال: ما ذئبان، ما هذه يعني نافية، ومعنى هذا الحديث الإجمالي يعني حتى نتصور معنى الحديث قبل أن ندخل في التفاصيل. هذا الحديث من الأمثال النبوية، من الأمثال النبوية. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا عظيما: لو أن ذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم، ذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم، ماذا سيفعلان بالغنم؟ ربما لن يترك شيئا من الغنم إلا وقتل ومزق وأكل. كذلك حال الإنسان مع الدنيا، إذا أقبل على المال وكان لديه الشح والحرص على المال وعلى الدنيا وعلى الرياسات والجاه، فإن ذلك سيؤثر على دينه كما تؤثر هذه الذئاب الجائعة في حظيرة الأغنام. فهذا مثل جميل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يتعمق معنا الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذكر فوائد لطيفة عظيمة لهذا الحديث. قال: ما ذئباني. الذئب الحيوان المعروف، والذئب في لغة العرب يهمز ويقال من غير الهمز، يعني يقال الذيب بالياء ويقال الذئب بالهمزة، كل ذلك صحيح في لغة العرب وهو مستخدم. ومن اللطائف التي تذكر ما جاء عن الكسائي رحمه الله، الكسائي أحد يعني أئمة اللغة، كان يقول الذيب ولا يقول الذئب، فقالوا له: لماذا لا تهمز الذئب؟ لماذا لا تهمز؟ يعني لماذا تقول الذيب ولا تقول الذئب؟ فقال: أخشى أن يأكلني، أخشى أن يأكلني. وأيضا هنا نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذئبان وليس ذئب واحد، وفي هذا حكمة، لأن الذئب الواحد قد يتعب، لكن ذئبان يعملان في الحظيرة، في حظيرة الأغنام عملهما. يعني تخيل لو عندنا حظيرة فيها 100 من الغنم وأرسل فيها ذئب واحد، هذا الذئب قد يأكل مجموعة من هذه الحظيرة وقد يتعب، لكن لو أرسل ذئبان ربما يأتيان على القطيع كله. وأيضا نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصف، يعني ذئبان هذا اسم ما الذي تعمل عمل ليس، وجائعان هذا وصف، وصف للذئبان. جائعان يعني لو أرسلت الذئاب وكانت شبعة فإنها لن تأكل كثيرا من القطيع ولن تؤثر كثيرا، لكن لما تطلق الذئاب الجائعة تعمل عملها في القطيع. وكذلك المال وحب الدنيا وحب الجاه يعملان في دين الإنسان كذلك. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذه كما يعرف في علوم الحديث من الألفاظ التي حدث فيها إشكال كبير جدا، يعني خلاف ما الذي يقصده الترمذي من حسن صحيح. قال: وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. هذه بقية، يعني هناك طرق أخرى للحديث عن غير كعب بن مالك ورد عن هؤلاء الصحابة، وهذه الروايات نسميها في علم الحديث شواهد، نسميها شواهد. يعني الحديث إذا جاء، نفس الحديث إذا جاء عن صحابة آخرين بنفس اللفظ أو لفظ مقارب له نسميه شواهد، فهذه كلها تسمى شواهد لحديث ما ذئباني جائعان. قال: وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي. احنا ذكرنا أول ما بدأنا في متون الحافظ ابن رجب الحنبلي أنه يعني رحمه الله ألف مؤلفات، ولكن أغلب مؤلفاته في عداد المفقود، وقد شرح شرح جامع الترمذي شرحا عجيبا، يعني قال العلماء إنه من أعظم الشروح لسنن الترمذي، ولكن للأسف هذا الشرح مفقود، وقالوا ما يوجد منه إلا ملزمة، ويوجد منه جزء الذي يسمى شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي، هذا الجزء فقط هو الموجود، وبقية الكتاب مفقود. وهذه الطرق أيضا خرجها ابن عبد البر في كتابه الشهير جامع بيان العلمي وفضله، وأيضا استوعبها الحافظ العراقي. الحافظ العراقي، وهذه من الفوائد العلمية في علم الحديث، يعني الترمذي لما يورد الحديث في نهاية الحديث يقول وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، يعني يذكر بقية الصحابة الذين رووا هذا الحديث. هذه طريقة الترمذي. الحافظ العراقي ألف كتاب خاص اسمه فتح الباب في تخريج ما قال عنه الترمذي وفي الباب، يعني خرج هذه الشواهد التي ذكرها الحافظ الترمذي في جامعه أو في سننه. قال ولفظ حديث جابر ما ذئبان ضاريان، الضراوة القوة الشدة، يعني هذا وصف آخر، هناك ذكرنا ذئبان جائعان، هنا ضاريان يعني فيهما قوة وشدة وإقدام، وهذه الذئاب تأكل أكثر من غيرها، يعني بعض الذئاب ربما تكون متخوفة وبعض الذئاب مقدمة فيها ضراوة وشدة وقوة، فهذه تأكل من الأغنام أكثر. قال ما ذئبان باتا في غنم رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن، يعني أثر حب المال وحب وشرف الدنيا والجاه والمناصب. ولو نلاحظ يعني أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين، يعني ذكر حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني الرئاسة الدينية أو الشهرة أو العلو أو المنصب إلى جانب المال، وكل واحد باستقلال مفسد، يعني الذي ينغرق في الأموال قد يفسد دينه، كذلك الذي ينغرق في حب الجاه أيضا كذلك قد يفسد دينه. ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، لأن الناس متفاوتين، يعني بعض الناس قد يذل نفسه ويضيع دينه لأجل المال، وبعضهم قد يضيع دينه لأجل المناصب ولأجل الدنيا، يعني بعض الناس يحبون المنصب والمكانة وبعضهم يحب المال. يعني لو أضرب مثال، يعني لو يعني حكم على إنسان بالسجن، حكم على إنسان بالسجن وقالوا له نخيرك يعني بين أنك تدفع غرامة مالية 5000 درهم أو أنك تسجن، لو كان هذا الشخص يعني محبا للمال يقول خلاص أنا أسجن ولا أدفع 5000، لأنه محب للمال لا يمكن يفرط في المال. وإذا كان محب للجاه والسمعة والمكانة سيقول لهم أدفع 50000 ولا أدخل ماذا؟ السجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع لاختلاف حال الناس من حب المال وحب الجاه. قال وفي حديث ابن عباس حب المال والشرف بدل الحرص، يعني الحب له درجات، من درجات الحب الحرص في هذه الرواية. قال الحافظ ابن رجب في الشرح فهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثال الشرعية هذا علم، عندنا أمثال القرآن ألف العلماء فيه كتب، وعندنا الأمثال النبوية ألف العلماء فيه كتب، والأمثال دائما تكون لتقريب الصورة، تقريب الصورة، يعني أحيانا تذكر المحسوسات لتقرب الصور المعنوية، أحيانا الكنايات، أحيانا التشبيهات، حتى يعني تتضح الصورة للإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من وسائله في التعليم ضرب الأمثال. فهذا المثل الذي ضرب بالذئاب الجائعة ومشابهته لما يفسد من دين الإنسان بالمال والجاه لتقريب الصورة. قال فهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا قال وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتيا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. يعني يقول إفساد المال وإفساد الجاه في دين الإنسان ليس بأقل من إفساد الذئاب الجائعة الضارية في الأغنام التي تركت من غير راعي، كما أن الذئاب تفسد في هذه الأغنام وتهلك هذه الأغنام، كذلك المال والجاه والرياسات والمناصب تفسد في دين الإنسان. قال: ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل، يعني لو نجا شيء من الحظيرة ومن الغنم، يعني في جاءت في رواية زريبة غنم، زريبة غنم يعني حظيرة غنم، كم ينجو من الأغنام؟ نادر، قليل الذي ينجو من هذه الأغنام. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أكثر. يعني هذه المشابهة، يعني كما تفسد الذئاب في الأغنام كذلك إفساد المال وحب الجاه يكون لدين الإنسان مثل ذلك أو أكثر من ذلك. قال: يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. يعني الحرص على المال يفسد الدين، يفسد العبودية، يشغل الإنسان عن الآخرة كما سوف يأتينا. قال: فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا، الانغراق في المال وانغراق في شرف الدنيا ويعني حظوة الدنيا وجاه الدنيا، هذا يؤثر على دين الإنسان. قال: فأما الحرص على المال فهو على نوعين. في الحديث ذكر أمرين: الحرص على المال والحرص على الشرف والجاه. الآن سيبدأ يذكر لنا أقسام الحرص على المال، ثم سوف يذكر لنا أقسام الحرص على الجاه. فقسم الحرص على المال إلى قسمين: القسم الأول الحرص على كسب المال المباح والمبالغة في ذلك، والقسم الثاني الحرص على جمع المال من المباح ومن الحرام. فيذكر لنا قسمين، وهذا القسم طبعا لا شك أنه داخل في الحديث، القسم الأول. قال: فأما الحرص على المال فهو على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة. هذا القسم الأول، شدة الحرص على المال. الإنسان يأخذ من المال، لكن يأخذ من المال بأي قدر؟ بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. أما الازدياد والجشع والطمع والحرص الزائد فهذا مذموم، فهذا مذموم. الأصل إخواني وأخواتي في هذه الدنيا أن يطلب الإنسان الآخرة، يطلب الإنسان الآخرة ويأخذ من الدنيا بقدر الحاجة وبقدر الزاد. ولذلك الله قال في كتابه: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني الأصل طلب الآخرة، لكن ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما قال ولا تنس نصيبك من الآخرة، يعني لم يجعل الدنيا أصل، لا، الآخرة هي الأصل، لكن الإنسان يأخذ من الدنيا بقدر الكفاف، بقدر الحاجة. فإذا بالغ الإنسان وأهلك نفسه في طلب هذا المال كان مذموما كما ذكر في هذا الحديث. هذا القسم الأول، أن يكون لديه شدة طلب المال وتعظيم ذلك والحرص والجري وراءه، ولو كان على حساب دينه، ولو كان على حساب دينه. قال: وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع، أنه وقع شيء في زمانه صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذئبان ضاريان في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لديني. ذكر أن هذا، يعني هذا الحديث جاء على هذه المناسبة، جاء على هذه المناسبة، لكن هذه يعني الرواية فيها نظر، الرواية فيها نظر من جهة السند. ثم قال: ولو لم يكن في الحرص على المال. الآن يذكر لنا آفات الحرص على المال، ما هي الآفات المترتبة على الحرص على المال؟ قال: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم. هنا ذكر من آفات الحرص على المال تضيع العمر، تضيع العمر، يعني ضيع عمره وأتعب نفسه في أمر محسوم، في أمر مقسوم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ثم هذا الذي يجمعه، يعني يقصد أنه يسرف على نفسه في جمع المال ويهمل عبادته وطاعته لربه، فضيع على نفسه هذا الوقت الشريف. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هذا الوقت الثمين ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم لا ينتفع به، بل يتركه لغيره ويرتحل، ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره. هذه من آفات المال، إنه يجمع المال ويبقيه للورثة، وربما كان والعياذ بالله بعض الورثة عققة، ما يحصل آبائهم شيء، ربما ما يتصدقون عنه صدقات جارية، فيجمع المال لهم ويذهب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك، يعني حقيقة مالك، مالك ما قدمت، يعني مالك ما بذلت وتصدقت، وأما ما أبقيت فمال غيرك، يعني الذي أبقيت من المال سيذهب إلى الورثة ويذهب إلى الأبناء. ثم قال: فيجمع لمن لا يحمده، ويقدم على من لا يعذره، لكفى بذلك ذما للحرص. هنا ذكر يعني أن هذا المال كما ذكرنا أنه يؤول إلى الورثة، وربما يعني لا ينتفع بذلك بجمع هذا المال، ويبقى حسابه عليه، يبقى حسابه عليه، يعني حسابه بين يدي الله سبحانه وتعالى، الحساب بين الأغنياء والفقراء يوم القيامة في دخول الجنة كم بينهم؟ نصف يوم، نصف يوم، الفقراء يسبقون الأغنياء إلى دخول الجنة نصف يوم، نصف يوم كم يساوي؟ 50,000 سنة، 50,000 سنة بين الأغنياء والفقراء. لماذا يا ترى؟ الفقراء تخففوا، تخففوا عندهم المال قليل والسؤال عليه قليل، لكن الأغنياء السؤال عليهم كثير، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ملايين. هذا من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وهذا من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أما الفقير الكفاف الذي ليس لديه شيء، هذا يجوز بسرعة. قال: فالحريص يضيع زمانه الشريف، يعني الحريص على جمع المال، الشح وجمع المال وطلب الدنيا، قال يضيع زمانه الشريف. الزمن شريف، كل ساعة عظيمة، كل ساعة كل دقيقة تذهب لا تعود، وتفتح يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينفع به غيره، يعني يقول حتى يجمع المال ربما يسافر ويعرض نفسه للأخطار، لا سيما في الزمن في الأزمنة السابقة، يسافر سنوات وأيام وشهور حتى يجمع المال، ثم يذهب المال للورثة وربما لا يعود عليه بشيء من النفع. قال: كما قيل: ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى، ولكن فقد الدين من أعظم الفقر. يعني ليس الفقير هو الذي يفقد المال، ليس الفقير الذي يفقد المال، ولكن الفقير هو الذي يفقد الدين، هو الذي يفقد الدين. وكما قال العلماء: وكل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. يعني لو كل شيء ينكسر له عوض، إلا الدين ليس له عوض. فالفقر الحقيقي هو فقر الدين، فقر الدين. وكم من إنسان غني فقير في نفسه، فقير في نفسه، أذل ما يهنى، والله ما يهنى، لا بنوم ولا بفراش ولا بطعام، شغل نفسه بالأموال وانشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يجد الراحة ولا الطمأنينة، فهذا ما يرتاح لأنه شغل نفسه عن ربه. بعضهم يمرض وبعضهم يتعب، اليوم تعجب من أناس بلغ من العمر 60 و70 وهو أمام شاشات الأسهم وشاشات الذهب، ارتفع ونزل، وربما يصاب بالسكر والضغط والأمراض، وكل ذلك على حساب دينه. قيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع مالا، فقال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل: ما جمع شيئا. يعني إذا جمعت المال فاجمع أياما تنفقه هذه الأموال. العبرة: المال اللي ينفعك، المال اللي تسعد به يوم القيامة، هو الذي تنفقه، وهو الذي تبذله، وهو الذي تحتسب أجره، فهذا يكون لك عند الله سبحانه وتعالى ذخر. ثم قال: وفي بعض الآثار الإسرائيلية، وعرفنا من منهج المصنف ونحن الآن في المتن الرابع أن من طريقة المصنف التسمح، يعني التوسع في إيراد الأخبار عن بني إسرائيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني جاء في بعض الروايات: فإن فيهم الأعاجيب، يعني في قصصهم بعض العبر التي يؤنس بها، وبعض العبارات التي فيها الحكم. قال: الرزق مقسوم والحريص محروم. الرزق يعني من يوم تكون بطن أمك رزقك مكتوب، ما سوف يأتيك وما سوف تحرم منه. قال: والحريص محروم، حرم نفسه من الخير، وحرم نفسه من العبادات والطاعات والانشغال بربه، وانشغل بهذه الأمور. قال: ابن آدم، إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ إذا كان كل وقت الإنسان في طلب الدنيا والجاه والمال، فمتى يطلب الآخرة؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اليقين ألا ترضى ألا ترضي الناس بسخط الله. هنا كلام عظيم لعبد الله بن مسعود يحتاج إلى تأمل. اليقين، الإنسان إذا عاش باليقين والرضا بأقدار الله وبما قسمه الله، والله يجد السعادة، يجد الأنس، ما يعني يعترض على قضاء الله وقدره، وينام مطمئن، وما يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، يكون عنده يقين، يقول هذا الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، فلا يجد شيئا في نفسه ولا حرصا على هذه الدنيا. قال ألا ترضي الناس بسخط الله، الإنسان المؤمن يقدم رضا الله فلا يرضي الناس ليسخط الله تعالى. قال ولا تحسد أحدا على رزق الله. اليقين، إذا كان عندك يقين لا تحسد أحدا على رزق الله. الحاسد يعيش في هم وغم، لا يفتر عن حسد الناس على ما أتاهم الله من رزق الله. قال ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، يعني لو نقص شيء من مالك أو دخل عليه فلا تلوم الناس، لا تقول أن فلان هو السبب، وأنه فلان أخذ المال، وأن فلان سيطر على التجارة وسيطر على المحلات، كل ذلك مقسوم. قال فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. الله أكبر، هذا كلام عظيم. رزق الله يا أخي، مهما كنت حريص على هذه الدنيا لن يأتيك إلا ما كتب الله لك. الإنسان يأخذ بالأسباب، يعني تسمع بعض التجار يعني يأخذون بكل الأسباب فلا يأتي من الرزق إلا قدر معين، هذا القدر هو الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، فما يسوقه للإنسان حرص حريص. لو كان من أحرص الناس ومن أذكى الناس، وكما يقال يعني لديه دراسة جدوى وخطط استراتيجية وبعد نظر ووضع ميزانية ويعني بعد زمني، كل هذه الأمور أمور يعني في حسابات الإنسان، لكن تقديرات الله عز وجل مختلفة، تقديرات الله مختلفة. الله يقدر لكل إنسان قدر معين من الأرزاق، الإنسان يبذل الأسباب لكن النفس تكون معلقة بالله سبحانه وتعالى. قال فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الروح يعني الراحة والطمأنينة، والفرح يجد الإنسان في اليقين والرضا، وعلى العكس وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، الذي يشك في الأرزاق ويشك في أقدار الله سبحانه وتعالى، والله لا يجد إلا الهم والغم والتفكير، لأنه ما آمن وأيقن بأرزاق الله سبحانه وتعالى، فما يعيش لا طمأنينة ولا راحة، لأنه ابتعد عن الله في هذا الجانب. وقال بعض السلف إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، يعني القدر محسوم ومكتوب والأرزاق مكتوبة، لكن الحرص باطل لأنه يشغلك عن الله تعالى. قال وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز، يعني يقول إذا كان الغدر موجود في صفات الناس فما ينبغي للإنسان أن يثق بجميع الناس. الثقة بجميع الناس هذا حمق، هذا حمق، لست بالخب ولا الخب يخدعني. الإنسان يعرف الناس، يعرف الصالح من الطالح، يعرف كيف يتعامل معهم. قال فالثقة بكل أحد عجز. وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق، يعني إذا كل إنسان لابد أن يفارق الدنيا، فأن يعيش الدنيا كأنه مخلد فكأنه دهري في هذه الدنيا، فهذا لا شك أنه من الحمق، لأنه في أي وقت سيغادر هذه الدنيا. ثم قال كان عبد الواحد ابن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه. عبد الواحد ابن زيد أبو عبيدة البصري هذا أحد العباد الزهاد من علماء البصرة، كان كثير العبادة، كان كثير العبادة، ولكنه كان يعني ضعيفا في الحديث، ضعيفا في الحديث، وهذا يعني لا يعيبه، يعني كل عالم في تخصصه، كل عالم في تخصصه، يعني بعض العلماء وإن كان ضعيفا يعني في باب الرواية إلا أنه له يعني قدم يعني صدق في العبادة وفي الزهد، وبعضهم له قدم عبادة في الفقه، وبعضهم في التاريخ، وبعضهم في علوم أخرى. يعني مثلا بعض العلماء تكلم على محمد، يعني محمد بن إسحاق صاحب المغازي المؤرخ صاحب التاريخ، تكلموا عليه من جهة يعني الرواية والجرح والتعديل. كذلك أبو حنيفة تكلموا عليه في رواية الحديث مع ما له من الفضل والمكانة في الفقه، وأيضا عاصم بن أبي النجود عالم في القراءات، ولكن تكلموا عليه في علم الحديث، ولا يوجد تعارض بين الأمرين. قد يكون الإنسان يعني نافعا عظيما في باب من الأبواب مثل هذه الأبواب، أبواب الزهد، فيحصل النفع بكلامه. عبد الواحد بن زيد يعني حتى الذهبي ذكر يعني شيء من مناقبه وكراماته رحمه الله، أنه أصيب بالفالج، أصيب بالفالج، الفالج يعني نوع من أنواع الشلل، نوع من أنواع الشلل النصفي الذي يعني يصيب جسد الإنسان. فكان هذا الرجل عبد الواحد بن زيد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد الله له جسده، يعطيه جسده في وقت الوضوء فقط عشان يستطيع أن يتوضأ ويصلي. فكان سبحان الله كلما يأتي يعني وقت الوضوء يرتفع عنه الشلل، هذا الشلل النصفي، يتوضأ ثم يرجع إليه. فهذه يعني من المناقب والكرامات ودعاء الله سبحانه وتعالى، والكرامات يثبتها أهل السنة لصاحب السنة والاتباع. فهنا يقول: لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه. يعني يقول أخاف على الإنسان من الحرص أكثر من خوفي عليه من أعدائي. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحرص ملازم، إذا التصق بالإنسان الحرص والجشع وحب الدنيا هذا ما يفارقه، لكن العدو قد يأتيك مرة واحدة ثم يذهب عنك، لكن هذا الحرص ملازم لك وقد يفتك بك وقد يهلكك هذا الحرص على الدنيا. وكان يقول: يا إخوتاه، لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا سعة في مكسب ولا مال. يقول لا تغبطوا أهل الدنيا. بعض الناس يمد عينيه إلى من آتاه الله زهرة الحياة الدنيا، يقول فلان عنده ملايين، ما رأيت قصر فلان، ما رأيت سيارة فلان، عنده سيارة تسوى مليون، وفلان عنده قصر عظيم، وفلان عنده بستان عظيم، يلفت نظره إلى هؤلاء الذين شغلهم الدنيا وشغلتهم هذه الأموال. يقول: وانظروا إليه بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد ثم يبكي. يعني أضاع أعظم ما ينبغي أن يملكه الإنسان، وهو وقته الذي ينبغي أن يستثمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فانشغل بدنياه وانشغل بماله عما ينبغي أن يتزود به بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويقول: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. قال: فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله. هذا الحرص الحقيقي، أن تحرص على طاعة الله وتأخذ بالأسباب وتأخذ ما تحتاج من الدنيا. قال: وأما الفاجع الذي يفجع الإنسان، قال: فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله. مشغول ما يتلذذ بالمال، ما يجد وقت يتمتع بماله، كل وقته كيف يزيد هذا المال وكيف يجمع هذا المال، فما يجد السعادة ولا يتمتع بهذا المال. قال ولا يفرغ من محبته الدنيا ولا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته، يعني من كثرة انشغاله بالدنيا ومحاب الدنيا ما يتفرغ للآخرة، ما عنده وقتها، ما عنده وقت للصلاة وما عنده وقت للقرآن وما عنده وقت للعبادات. والله محروم بعض الناس، تاجر كبير عنده ملايين بلغ من العمر 50 سنة يقول ما ذهبت إلى الحج، لماذا ما ذهبت إلى الحج؟ قال ما في وقت، ما أجد وقت. طيب تجد وقت للصفقات والعقارات والأموال وما تجد وقت لهذه الفريضة العظيمة؟ فهذا والله من الحرمان. قال كذلك وغفلته عما يدوم ويبقى، يعني غفل عما يبقى له. ما الذي يبقى؟ هل هذا المال سيبقى؟ يذهب الإنسان إلى قبره معه 3، أهله وماله وعمله، يرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى 1، يبقى عمله الصالح. قال ولبعضهم في المعنى لا تغبطن أخا حرص على سعة وانظر إليه بعين الماقت القالي إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال. يعني يقول لا تغبط هذا الغني وهذا الثري وهذا المليونير بماله، وانظر إليه يعني نظر المزدري الذي يمقته. لماذا؟ لأنه انحرص، يعني كان حرصه على ما يشقيه، حرصه على الدنيا الذي شغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي شغله عن الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. قال وأنشد آخر في المعنى يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، يعني جامع مانع لهذا المال، ماله عنده يكنزه ويجمعه. بعض الناس يجمع المال ولا ينفقه ويكون في الحقيقة يعني وبال عليه. يعني كم من إنسان يخزن الأموال ويجعلها كنز، وحتى الحقوق الشرعية ما يعرفها في هذه الأموال فتكون وبال عليه. قال يا جامعا مانعا والدهر يرمقه مفكرا أي باب منه يغلقه، يعني في أي وقت من الأوقات الدهر يرقبك وربما يعني تخرج من هذه الدنيا وأنت حريص على هذه الأموال، تكنز هذه الأموال وتحافظ عليها. قال جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه. طيب جمعت أموال، هل لك أوقات توزع هذه الأموال، تزكي هذه الأموال، تتصدق بهذه الأموال، تبذل بهذه الأموال؟ المال أنت مسؤول عنه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل أديت حقوق المال؟ المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه. وهذا مصداق الحديث الذي ذكرناه، مالك ما قدمت، مالك ما أنفقته في سبيل الله، وأما ما تركته فهو مخزن للورثة. إن القناعة من يحلل بساحتها لم ينل في ظلها هم من يؤرقه. يعني يقول الإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى القناعة فإنه يجد الراحة، فإنه يجد الطمأنينة مع هذه القناعة. صاحب القناعة القنوع مرتاح البال، إذا جاء شيء يسير من المال يقول هذا المقدور من الله سبحانه وتعالى، لو زاد شيئا يسيرا يقول هذا المقدور، فلديه قناعة. هذا يعني من أفضل الناس، طوبى له، يعني رزق وكان ماله كفاف وقنعه الله سبحانه وتعالى بما آتاه. قال كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا، ينصح أخ له حريص على الدنيا أما بعد. وهذه يعني في الحقيقة النصائح التي ينبغي أن تكون بين الإخوة، الأخوة في الله تقتضي أن تكون النصيحة صادقة مذكرة بالله تعالى. كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا أما بعد فإنك أصبحت حريصا على الدنيا، رآه حريص على الدنيا خاف عليه. قال تخدمها وهي تزجرك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل. يقول أنت تخدم الدنيا، تركض وراء الدنيا وتجمع لهذه الدنيا، وهذه الدنيا تنذرك بالأمراض بالعلل بالآفات، يعني في أي لحظة قد تفارق هذه الدنيا بسبب هذه الآفات وهذه العلل. قال كأنك لم ترى حريصا محروما، كأنك لم ترى حريصا محروما. كم من إنسان حريص على جمع المال وهو محروم، ما حصل شيء، حرمان. ولا زاهدا مرزوقا، كم من إنسان يعني زاهد في الدنيا ورزقه يأتي بطمأنينة وسلاسة، أقدار الله سبحانه وتعالى. ولا ميتا عن كثير، كثير من الناس مات وترك الأموال الكثيرة، أين ذهبت؟ ثم ماذا ذهبت للورثة؟ ولم ينتفع بهذا المال الكثير الذي تركه. تذهب إلى المقابر اليوم، مقابر مستوية، يقال لك هذا قبر المليونير الفلاني، طيب وين الأموال؟ انتفع بالأموال؟ هل ادخر لآخرتي شيئا أو لا؟ قال ولا متبلغا من الدنيا باليسير، الإنسان يتبلغ في هذه الدنيا باليسير، يأخذ منه البلغة قدر الحاجة. ذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان مسافر يأخذ قدر الزاد وما يحتاج. قال عاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال له يا أخي أنت طالب ومطلوب، أنت طالب ومطلوب. قال يطلبك من لا تفوته وتطلب أنت من قد كفيته. يقول أنت طالب ومطلوب، أنت طالب الدنيا تطلب الدنيا ومطلوب الموت يطلبك. ويقول أنت لن تفوت من الموت مهما جمعت ومهما عشت، سوف يأتيك الموت، وأنت تطلب شيء قد كفيته مقسوم لك منذ ما كنت، يعني قبل خلق الخلائق هذه القسمة مكتوبة لك. قال يا أخي ألم ترى حريصا محروما، كم من إنسان حريص وهو محروم، وزاهدا مرزوقا، وكم من إنسان زاهد قد يعني سخر الله سبحانه وتعالى الدنيا وآتته الدنيا يعني راغمة. وقال بعض الحكماء أطول الناس هما الحسود، الحسود يزيد هم، كل ما يرى أخاه جاءه نعمة يزداد هم ويزداد غم، يقول فلان ازداد ماله وفلان ازداد تجارته. قالوا أهنأهم عيشا القنوع، إنسان قنوع يجد الهناء والراحة، ما يلتفت إلى ما عند فلان وفلان من الأموال. قال وأصبرهم على الأذى الحريص، يعني الحريص على المال يذل نفسه يؤذي نفسه، أهم شيء يحصل المال، والله قد يذل نفسه لعشرة دراهم ويتعب على المبالغ اليسيرة ويؤذي نفسه لأجل هذا اليسير. قال وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، يعني أوسطهم معيشة وأطيبهم معيشة، هم الوسط هم الوسط. قال وأعظمهم ندامة العالم المفرط، الله أكبر، يعني أكثر من يندم على الأوقات هو العالم، لأن أوقاته غالية، لأنه مطالب بزكاة العلم، لابد أن يخرج هذا العلم ولا يكتم العلم. قال ولبعضهم في هذا المعنى الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد صيره الحرص ذليلا، يعني هذا إشارة إلى أن الإنسان قد يكون حريص وما وجد من الدنيا إلا قليل، وكم من إنسان كان عزيز بسبب حرصه على الدنيا أصبح ذليل للمال. قال كم أنت ولغيره، كم أنت للحرص والأماني عبد، ليس يجدي الحرص والسعي إذا لم يكن جد، ليس لما قدره الله من الأمر بد، يعني مهما فعلت فأقدار الله محسومة، أقدار الله مكتوبة، أقدار الله هي التي تأتي مهما كان الإنسان حريصا، والإنسان يأخذ بالأسباب، ولكن ينبغي أن تعتقد مع حرصك أنك تأخذ باليسير والكفاف وتؤمن بأقدار الله تعالى. قال ولأبي العتاهية يخاطب سلما الخاسر، تعرفون هذا سلم الخاسر، اسمه سلم ابن عمرو أحد المعاصرين لأبي العتاهية، وهذا كان ملازم لبشار ابن برد، يعني لقبه العلماء بالخاسر. وسبب تلقيبه بالخاسر قالوا لأنه كان لديه مصحف، كان لديه مصحف، فباع المصحف واشترى به طنبور، آلة معازف، باع القرآن واشترى آلة معازف، فلقبه العلماء بالخاسر. فقال له أبو العتاهية يخاطبه: تعالى الله يا سلم ابن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، يعني الحرص يذل أعناق الرجال. ومن كلام المأمون: الحرص مفسدة للدين والمروءة. الحرص يكون على حساب الدين ويكون على حساب المروءة. تجد إنسان عنده الأموال لكن ما عنده مروءة، دينه ضايع، الناس يصلون وهو منشغل بماله ومنشغل بدنياه. وأنشد شعرا: حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين، إن قدر الله، إن قدر الله شيئا لابد من أن يكون. يعني القدر هو الذي يأتي، يعني مهما حرصت فأقدار الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون. وأنشد بعضهم: حتى متى أنا في حل وترحالي، يعني هذا أبيات لمن انشغل بالتجارة ويعني الدنيا والسفر في كل مكان، يجمع يعني يعاتب نفسه، يقول: حتى متى أنا في حل وترحال، وطول سعي وإدبار وإقبال، ونازح الدار لا ينفك مغتربا، عن الأحبة لا يدرون ما حالي، يعني بعيد عن أهله وعن أقاربه، ومشغول بتجارته ولا أحد يدري به. قال: بمشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرص على بالي. لم يتجهز للآخرة، لم يتجهز للموت، لأن مشغول بالحرص والدنيا والتجارة. ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى لا كثرة المال. يعني القناعة هي الغنى، القناعة هي الغنى وليس كثرة المال. يقول: بدل ما أضيع نفسي وأضيع أوقاتي لو وجدت فقط القناعة، فإن القناعة هي السعادة، وإن القناعة هي الغنى الحقيقي. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الغنى، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس، وليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض. يعني قد يكون الإنسان فقير من جهة الأموال، لكن الله سبحانه وتعالى جعل غناه في قلبه، جعل غناه في قلبه مطمئن، ساكن، راضي بأقدار الله، لديه يقين بما يؤتيه الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك، يعني تجد بعض الناس حريص يركض وراء هذه الدنيا، مشتت، فقير في واقعه، وإن كان ظاهره كثير العرض وكثير الأموال وكثير الجمع لهذه الدنيا. ثم قال غيره: أيها المتعب جهدا لنفسه، يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. يعني يقول: أنت لا جمعت الدنيا ولا يعني أخذت شيئا من الآخرة، فاجعل الهمين هما واحدا، ولا تتعب نفسك بالجري وراء هذه الدنيا وحرصك عليها، وإنما اطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. اجعل الهم هم الآخرة، تأتيك الدنيا راغمة، تأتيك الدنيا راغمة. أما إذا جعلت همك الدنيا انعكس الحال، يعني شتت الله سبحانه وتعالى عليك شملك، ولم يأتك من الدنيا إلا ما قدر لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند النوع الثاني من أنواع الحرص على المال من كلام المصنف. إذا تكلمنا على النوع الأول من الحرص على المال، وهو الحرص على المال المباح والمبالغة في جمع هذا المال. وإن شاء الله غدا موعدنا إكمال الحديث حول الحرص على المال الذي يكون فيه شبهة حرام. وفي الحقيقة هذه موضوعات مهمة جدا، لأنها تمس عمل الإنسان ووظيفته وتجارته وعلاقته مع المال، وهذه ما ينفك منها أحد. فالإنسان يحتاج إلى هذه المعاني الإيمانية وهذه الأمور القلبية المهمة التي يحصل بها السكينة والطمأنينة وحسن التعبد لله سبحانه وتعالى، في جانب اليقين والتوكل والرضا بأقدار الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم حسن الصيام والقيام في هذه الأيام المباركة الفاضلة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.